فعلى القول الأول لأن هذه الآية تابعة لآيات الجهاد، فالله جل وعلا قد أنزل انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، وقال جل وعلا وما كان المؤمنون وما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. فهاتان الآيتان فيهما الأمر بالخروج للجهاد في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن الآيات السابقة قبلها وبينها فيها فضيحة لأحوال المنافقين وبيان لمخازيهم، وأن من عيوبهم ومن أكبرها تخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الآيات التي في العيب على المنافقين في تخلفهم، والآيات التي فيها الأمر بالخروج للجهاد في سبيل الله على أي حالة كان المرء، جعلت المؤمنين يهرعون إلى الخروج للجهاد في سبيل الله على أي حال، وسواء خرج النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا معه أو أمر بالغزو فخرج كل من كان يطيق ذلك. فيلزم من هذا أنه إن خرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرج الناس كلهم معه بقيت المدينة بلا رجال يدافعون عنها الأعداء، وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم باق وخرج المسلمون بأمره صلى الله عليه وسلم للجهاد في سبيل الله لم يبق عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عنه العلم ويتفقه. فخروج المسلمين عامة للجهاد في سبيل الله فيه هذا المحذور، فأنزل الله جل وعلا وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ما كان لهم أن ينفروا جميعا للجهاد في سبيل الله، إن خرجوا والرسول صلى الله عليه وسلم باق ما بقي عنده من يأخذ العلم، وإن خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم ما بقي في المدينة من يدافع عنها. فأمر جل وعلا بأن يخرج من كل قبيلة ومن كل عائلة ومن كل أسرة ومن كل بلد ومن كل قرية ومن كل هجرة ومن كل جماعة من البدو جماعة منهم، يخرجون إن خرج الرسول صلى الله عليه وسلم خرجوا معه وجاهدوا في سبيل الله وتفقهوا في دين الله مما يسمعون من الرسول صلى الله عليه وسلم من الآيات التي تنزل عليه في مغازيه فيأخذها عنه صحابته رضوان الله عليهم، فيتفقهوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم فيبينوا لهم ما علموه وما فقهوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر جل وعلا بأن لا يخرج الكل وإنما يخرج طائفة. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم باق فيخرج طائفة للجهاد في سبيل الله وتبقى طائفة عند النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ عنه العلم والتشريع، لأن التشريع في وقته صلى الله عليه وسلم تدريجيا تنزل الأحكام تدريجيا، وقد تنزل الآيات وتنسخ بدور التشريع. قد يؤمر بأشياء ثم ينهى عنها بعد ذلك، فالشرع يتجدد شيئا فشيئا في وقته صلى الله عليه وسلم، وقد أكمله الله جل وعلا قبل وفاته عليه الصلاة والسلام بقوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فتم الشرع قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم باق فيخرج جماعة للجهاد وجماعة يحضرون بين يديه عليه الصلاة والسلام يتفقهون في الدين، ثم إذا رجع إليهم أولئك المجاهدون أخبرهم الباقون بما استجد من أمر الدين وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام والأوامر والنواهي، لئلا يتعبد الله على شيء قد نسخ، فليتفقه الباقون ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، إذا رجع إليهم المجاهدون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني جميعا، والنفر الخروج. فلولا، يعني فهلا، نفر خرج من كل جماعة، خرج طائفة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فعلى أن هذا الأمر بالجهاد وتابعة لآيات الجهاد أنها مخصصة للآيات السابقة بقوله جل وعلا: انفروا خفافا وثقالا، وقوله جل وعلا: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. ولعل ذلك حينما كان المسلمون قليل، فيلزم أن يخرج الجميع كما تقدم لنا الكلام على هذا، على هاتين الآيتين: وما كان المؤمنون لينفروا، وما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله في حالة قلة المجاهدين في سبيل الله. ثم لما كثروا أمر الله جل وعلا بأن يخرج طائفة وتبقى طائفة أخرى. وطائفة خرجت إن كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم فللعلم والجهاد ولتنذر من بقي إذا رجعوا، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم باق فتخرج طائفة وتبقى طائفة مع النبي صلى الله عليه وسلم للتفقه في الدين، فإذا رجع المجاهدون أخبرهم المتفقهون بما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل في سبب نزولها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دعا على بعض القبائل من العرب التي رفضت الخروج معه للجهاد في سبيل الله أمحلت ديارهم، فجاء الكثير من البادية وتوجهوا إلى المدينة باسم الإسلام، وما ذاك إلا ليصيبوا من المال لأنهم أصبحوا في فاقة بعدما أمحلت ديارهم، فجاءوا باسم الإسلام وضيقوا على المهاجرين والأنصار المدينة وأحرجوهم، فأنزل الله جل وعلا خبرهم على رسوله صلى الله عليه وسلم بأنهم لم يأتوا من أجل الإسلام وإنما أتوا من أجل الدنيا. لما أمحلت ديارهم جاءوا إلى المدينة باسم الإسلام وليس كذلك، وأمره صلى الله عليه وسلم بأن يرجعهم إلى أماكنهم، وأنه لا ينبغي أن يأتوا كلهم قاطبة فيضيقوا على المسلمين في المدينة، وإنما ليأتي منهم جماعة تتفقه وتعود إلى قومهم فتخبرهم بما تفقهوا به من الدين. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وعلى القول الآخر أن هذه الآيات ليست في الجهاد في سبيل الله، وإنما هي للسفر في طلب العلم، وناسب أن تكون بعد آيات الجهاد والأمر به، لأن السفرين كلاهما مأمور به مرغب فيه، السفر للجهاد في سبيل الله والسفر لطلب العلم، وكلاهما يتأتى عليه الفرضان فرض الكفاية وفرض العين. فطلب العلم نوعان، فرض كفاية وفرض عين. فرض العين هو ما يلزم المرء معرفته في عبادته الخاصة، يلزمه أن يتعلم كيف يتوضأ، يلزمه أن يتعلم كيف يصلي، يلزمه عينا أن يتعلم كيف يصوم، يلزمه عينا أن يتعلم كيف يؤدي زكاة ماله إن كان له مال، يلزمه عينا أن يتعلم كيف يؤدي حجه. فهذه العبادات التي يتعين على المرء معرفتها يلزمه أن يتعلم علمها، ولا يسوغ له أن يصلي على جهل، بل يجب عليه أن يتعلم كيف يصلي، كيف يتوضأ، ما هي الأشياء اللازمة لصلاته. يلزمه أن يتعلم كيف يؤدي صيامه صحيحا، ولا يقول مثلا أنا صائم ثم يأكل أو يشرب أو يجامع ويقول أنا جاهل، أنا ما تعلمت، أنا معذور بجهلي. هذا لا يعذر أحد بجهله، وهناك أنواع من العلم فرض كفاية كالعلم بالأحكام الفقهية الزائدة عما يحتاجه المرء في عبادته اليومية، والفتية وإيضاح للناس أمور دينهم، هذه من فروض الكفاية. إذا قام بها بعض طلبة العلم سقط الإثم عن الناس كلهم، وإذا ترك الجميع ذلك وتركوا التفقه في الدين أثموا كلهم. هذا فرض الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. التفقه المسائل الاجتهادية والبحث فيها والتعمق فيها هذا من فروض الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم بذلك أحد أثم الكل. فإذا طلب العلم كالجهاد في سبيل الله، منه ما هو فرض عين ومنها ما هو فرض كفاية، وكلاهما يحتاج إلى سفر. فلذا قرن الله جل وعلا الترغيب والحث على طلب العلم بعد الأمر بالجهاد. وطلب العلم فضله لا يعدله شيء، يقول عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. والعالم أشد على الشيطان من 1000 عابد، والعلم كما قال كثير من العلماء رحمهم الله، ونص على ذلك الإمام الشافعي والإمام أحمد، التفرغ لطلب العلم والاشتغال بطلب العلم أفضل من نوافل العبادة الأخرى كالصلاة والصيام. المرء يمضي أغلب ليله في الصلاة لله جل وعلا أو لطلب العلم، أيهما أفضل؟ طلب العلم أفضل، لأنه بتعلمه يتعدى نفعه إلى غيره. وأما صلاته فله وحده لا يستفيد أحد منها. ولذا قال العلماء رحمهم الله أن من تفرغ لطلب العلم مع قدرته على الكسب وتركه يجوز أن يعطى من الزكاة، وأما من تفرغ للعبادة مع قدرته على الكسب لا يجوز أن يعطى من الزكاة. تقول له: لا تمكث في المسجد للصلاة والعبادة وتمد يدك للناس تسأل أو تتحرى أن تعطى، اخرج واكتسب، ولا يجوز لك ان تتفرغ للصلاة وتترك الكسب. لكن يتفرغ لطلب العلم ويترك الكسب يعطى من الزكاة ترغيبا له في عمله هذا. ويقول عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من سافر في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. لذا قرن الله جل وعلا الأمر بطلب العلم في هذه الآية بالآيات الحاثة المرغبة في الجهاد في سبيل الله. فقال جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا على القول الآخر لأن هذه الآية في طلب العلم والسفر فيه والاشتغال بطلب العلم وليست في الجهاد في سبيل الله. ومعنى ذلك أنه لا يتعين على أهل البلدة أو أهل الهجرة من البادية أو أهل المدينة بأن يتركوا بلدهم ومدينتهم وقراهم ويتوجهوا لطلب العلم كلهم، فهذا لا يلزمهم لما يترتب عليه من تعطيل مصالحهم، وإنما ينفر من كل جماعة طائفة فيطلب العلم ويتفقه في دين الله ثم يعود إلى قومهم فينذرونهم ويخوفونهم ويبلغونهم ما سمعوه من الآيات والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأقوال الكثيرة في هذه الآية العظيمة تدل على عظمة القرآن وعلى شموله، وأن اللفظ القليل قد يدل على معان كثيرة وأمور كثيرة، يدل على الأمر بطلب العلم والأمر بالجهاد في سبيل الله والخروج في ذلك والجلوس لذلك ومتابعة العلماء والخروج معهم إن خرجوا والبقاء معهم إن بقوا، وأنه ينبغي لطالب العلم أن يستشعر ويقصد بطلبه أمرين: التفقه في دين الله أولا، يتفقه في نفسه يتعلم كيف يعبد الله، كيف يؤدي ما أوجب الله عليه نحو ربه ونحو إخوانه المسلمين ونحو من يعامله من قريب أو بعيد، يتفقه. الأمر الثاني الدعوة إلى ذلك. أما إن تعلم وتفقه واقتصر على نفسه فلم يستفد من علمه، هذا أصبح علمه هذا كأي نوع من أنواع العبادة القاصرة على نفسه، كالصلاة مثلا، كالصلاة. وطالب العلم يستفاد منه إذا دعا وبين ووضح ورغب في طاعة الله وحذر عن معصيته ونشر ما تعلمه من دين الله. فالله جل وعلا بين ما يجب على طالب العلم أن يقصد بعلمه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، ليتفقه هو في نفسه ثم يدعو إلى الله. والدعوة إلى الله هي أفضل الوظائف على الإطلاق، وهي وظيفة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والله جل وعلا يقول لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أدعو إلى الله على بصيرة. ويلزم أن تكون الدعوة إلى الله على علم ومعرفة وعلى بصيرة، فلا يدعو إلى الله على جهل أو على حسب ما يدله عليه رأيه بدون أن يكون له مستند شرعي أو ما استحسنه بعقله دعا إليه وما كرهه بعقله نفر منه، ليس الأمر كذلك. وإنما الدعوة إلى الله جل وعلا يلزم أن تكون على بصيرة، أن يكون عالما بما يدعو إليه. وأن الله جل وعلا أمر بذلك، وأن يكون عالما عما ينهى عنه، وأن الله جل وعلا نهى عن ذلك. وما كان المؤمنون لينفروا، يعني ليخرجوا في طلب العلم كافة جميعا، فلولا فهلا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ليتعلموا علم الحلال والحرام. والمراد بالعلم الممدوح المثنى عليه هو العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة وما يخدمهما من علم اللغة البلاغة والأدب والصرف والإعراب وغير ذلك من العلوم التي توضح وتبين كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما العلوم الأخرى فهي ما دام المسلمون في حاجة إليها فهي مأمور بها ومرغب فيها، لكن لا تصل إلى درجة العلم الشرعي الذي يتعلم به المرء الحلال من الحرام، يتعلم به كيف يعبد الله. العلوم الأخرى من فروض الكفاية وعلى حسب نية المرء في طلبها، إن كان طلبه منها الكسب فله ما أراد، وإن كان طلبه نفع المسلمين وإغناءهم عن غيرهم في هذا النوع من العلم فإنه يؤجر على ذلك. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، يعني لعل قومهم يحذرون يجتنبون ما نهوا عنه ويفعلون ما أمروا به، فيحذروا ما يسخط الله جل وعلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: هذا بيان من الله تعالى لما أراد من نفير الأحياء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فإنه قد ذهب طائفة من السلف إلى أنه كان يجب النفير على كل مسلم إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى: انفروا خفافا وثقالا. وقال: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب الآية. قال: فنسخ ذلك بهذه الآية. وقد يقال إن هذا بيان لمراده تعالى من نفير الأحياء كلها وشرذمة من كل قبيلة إن لم يخرجوا كلهم ليتفقه الخارجون مع الرسول بما ينزل من الوحي عليه، وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بما كان من أمر العدو، فيجتمع لهم الأمران في هذا النفير المعين. وبعده صلى الله عليه وسلم تكون الطائفة النافرة من الحي إما للتفقه وإما للجهاد، فإنه فرض كفاية على الأحياء. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يقول: ما كان المؤمنون لينفروا جميعا ويتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وحده، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني عصبة، يعني سرايا، ولا يسير،
يعني عصبة، عصب يعني عصبة،
يعني عصبة يعني السرايا، ولا يسير ولا يسير إلا بإذنه. فإذا رجعت السرايا وقد أنزل بعدهم قرآن تعلمه القاعدون من النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن الله قد أنزل على نبيكم قرآنا وقد تعلمناه، فتمكث السرايا يتعلمون ما أنزل الله على نبيهم بعدهم، ويبعث سرايا أخرى، فذلك قوله ليتفقهوا في الدين، يقول ليتعلموا ما أنزل الله على نبيهم، وليعلموا السرايا إذا رجعت إليهم لعلهم يحذرون. وقال مجاهد نزلت هذه الآية في أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا في البوادي فأصابوا من الناس معروفا ومن أنفسهم من ذلك تحرجا، وأقبلوا من البادية كلهم حتى دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يبغون الخير ليتفقهوا في الدين وليستمعوا ما في الناس وما أنزل الله، فعذرهم ولينذروا قومهم أناك كلهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال قتادة في الآية هذا إذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيوش أمرهم الله أن يغزوا بنبيه صلى الله عليه وسلم، وتقيم طائفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تتفكوا في الدين، وتنطلق طائفة تدعو قومها وتحذرهم وقائع الله في من خلا قبلهم. وقال الضحاك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا بنفسه لم يحل لأحد من المسلمين أن يتخلف عنه إلا أهل العذار، وكان إذا قام وأسرى السرايا لم يحل لهم أن ينطلقوا إلا بإذنه، وكان الرجل إذا أسرى فنزل بعده قرآن وتلاه نبي الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه القاعدين معه، فإذا رجعت السرية قال لهم الذين أقاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل بعدكم على نبيه قرآنا، فيقرئونهم ويتفقهونهم في الدين، وهو قوله وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يقول إذا أقام رسول الله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني بذلك أنه لا ينبغي للمسلمين أن ينفروا جميعا ونبي الله صلى الله عليه وسلم قاعد، ولكن إذا قعد نبي الله صلى الله عليه وسلم فسرت السرايا وقعد معه معظم الناس. وقال علي بن أبي طلحة أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قوله وما كان المؤمنون لينفروا كافة إنها ليست في الجهاد، ولكن لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مضرب السنين عجبت بلادهم، وكانت القبيلة منهم تقبل بأسرها حتى يحلوا بالمدينة من الجهد ويعتلوا بالإسلام وهم كاذبون، فضيقوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واجهدوهم. أنزل الله تعالى يخبر رسوله أنهم ليسوا مؤمنين، فردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أشاعرهم وحذر قومهم أن يفعلوا فعلهم، فذلك قوله ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم الآية. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية كان ينطلق من كل حي من العرب عصابة فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه عما يريدون من أمر دينهم ويتفكهون في دينهم، ويقولون للنبي صلى الله عليه وسلم ما تأمرنا أن نفعله، وأخبرنا بما نأمر به عشائرنا إذا قدمنا عليهم. قال فيأمرهم نبي الله صلى الله عليه وسلم بطاعة الله وطاعة رسوله، ويبعثهم إلى قومهم بالصلاة والزكاة، وكانوا إذا أتوا قومهم قالوا إن من أسلم فهو منا، وينظرونهم حتى إن الرجل ليفارق أباه وأمه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم وينذرهم قومهم كانوا رجعوا إليهم يدعونهم إلى الإسلام وينذرونهم النار ويبشرونهم بالجنة. وقال عكرمة لما نزلت هذه الآية إلا تنذروا يعذبكم عذابا أليما وما كان لأهل المدينة الآية. قال المنافقون: هلك أصحاب البدو الذين تخلفوا عن محمد صلى الله عليه وسلم ولم ينفروا معه، وقد كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا إلى البدو إلى قومهم يتفقهونهم، فأنزل الله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة الآية. ونزلت: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجة داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. وقال الحسن البصري رحمه الله في الآية: ليتفقه الذين خرجوا بما يريهم الله من الظهور على المشركين والنصرة، وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقول السائلة: امرأة سافرت بدون محرم، وبعد سفرها تابت إلى الله وليست عند أهلها، فأرادت رجوع وليس عندها محرم، فكيف ترجع؟ ما دامت تريد الرجوع إلى أهلها فترجع إلى أهلها كما جاءت، وتتوب إلى الله جل وعلا عن السفر مرة أخرى بدون محرم. يقول السائل: إنني أحرمت من رابغ بنية العمرة للوالد المتوفى، وعملت مناسك العمرة، هل يجوز لي الإحرام بالعمرة من مسجد التنعيم لعمل عمرة ثانية لي اليوم، وما حكم ذلك؟ أقول: ما دمت قدمت بنية العمرة عن الوالد وأديت العمرة عن الوالد، فالعمرة للوالد وأنت مأجور، وعملك هذا طيب ومن أحسن أنواع البر، من بر الولد لوالديه أن يحج عنهما ويعتمر عنهما، فلك أجر، وللوالد الذي نويت له العمرة له العمرة، ولا ينبغي أن تخرج من مكة من أجل الإحرام من التنعيم، وإنما إن خرجت إلى مكان ما لغرض آخر ثم أردت العودة مرة ثانية إلى مكة فلتعد بعمرة عن نفسك أو عن من شئت، وأما أن تخرج من أجل الإتيان بعمرة فلا. يقول الأخ: يجوز لي الطواف عن ميت أو عن حي أطوف عنه؟ والجواب: هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، بعض العلماء يرى جواز ذلك ويقول إن الطواف جزء من الحج ويجوز الحج عن الغير حيا كان أو ميتا، إذا كان حيا لا يقدر على الحج بنفسه فيجوز الطواف عن الغير، ويرى بعض العلماء أنه لا يجوز الطواف عن الغير، لأن الطواف بالبيت كالصلاة ولا يصلي أحد عن أحد، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن لأحد أن يطوف عن أحد. وما دامت المسألة خلافية فلا ينبغي للإنسان أن يعمل عملا مختلفا فيه لا يدري عن صحته، وإنما يعمل العمل المتيقن صحته، وهو أن يطوف لنفسه ويدعو لوالديه ولمن أحب ولمن أوصاه بالدعاء، يدعو يكثر من الدعاء. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ودعاء المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب مستجاب بإذن الله، ويقول الملك مجيبا للداعي: ولك بمثل ذلك. فادعو وأكثر من العمل الصالح، وأعمل طف لنفسك لله جل وعلا، وأكثر من الدعاء لمن أحببت. يقول: أحرمت من المدينة بملابسي العادية وليس بملابس العمرة لأنني مريض، فما هو حكم الفدية؟ عليك فدية ذلك إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، أنت بالخيار. يقول: هل يجوز خروج المرأة العجوز بغير محرم لقصد الحج أو العمرة؟ الأحاديث الدالة على منع سفر المرأة بدون محرم لم تفرق بين صغيرة وكبيرة، هي أحاديث عامة، ولا يقال إن هذه امرأة كبيرة لا تشتهى فلكل ساقطة لاقطة، ولا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم. تقول السائلة: المرأة ولدت في شهر رمضان بعد 4 أيام من الصوم، هل تقضي شهرا كاملا أم لا؟ تقضي عدد الأيام التي أفطرتها ولا يلزمها التتابع فيها، فإذا كانت أفطرت مثلا 26 يوما فتصوم 26 يوما خلال السنة من طهرها من نفاسها إلى آخر يوم من شعبان القادم، كل هذا وقت للقضاء، إلا أن المبادرة للقضاء أفضل، لأن المرأة لا يدري ما يعرض له ولا يلزمها التتابع في القضاء، وإنما يجوز أن تصوم يوما أو يومين وتفطر أياما لتتقوى على الصيام ثم تصوم ما استطاعت وهكذا. تقول السائلة: امرأة توفي أخوها وهي الآن في مكة وتريد أن تؤدي عنه عمرة هي وأخوها، هل يصح ذلك؟ إن سافروا من مكة لمكان ما ثم أرادوا العودة إليها بعمرة عن أخيهم المتوفى فلا بأس، وإلا فعليهم الإكثار له من الدعاء. يقول: أنا أديت العمرة ولكن في نهاية العمرة لم أقصر، هل علي إثم وماذا أفعل؟ إن كنت تركت التقصير جهلا أو نسيانا ولم يمض وقت طويل الآن عليه، فبإمكانك أن تخلع ملابسك العادية وتقصر من رأسك أو تحلق، وليس عليك شيء إن لم تكن فعلت محظورا من محظورات الإحرام التي لا يعذر بفعلها جهلا. وأما لبس المخيط وتغطية الرأس ومس الطيب ونحوها فهذه يعذر المحرم بفعلها جهلا أو نسيانا، فليس عليك شيء. فإن كنت أديت العمرة وأكملتها ثم لبست ملابسك العادية وتطيبت ثم ذكرت بأنك لم تقصر، فنقول عليك أن تخلع ملابسك وتلبس ملابس الإحرام وتقصر، وإن كنت أو تحلق. وإن كنت حينما ذكرت قصرت في الحال أو حلقت وأنت عليك ملابسك العادية فليس عليك شيء في هذا إن شاء الله. وإن كان قد مضى وقت طويل أو جامعت امرأتك فعليك فدية ترك هذا النسك، لأن الحلقة أو التقصير نسك، وإذا تركه المرء عليه فدية ذلك، وفدية ذلك ذبح شاة، من ترك واجبا فعليه هدي شاة يذبحها في مكة، فإن لم يستطع شق عليه قيمتها فعليه إطعام صيام 10 أيام. يقول: قمت بالطواف ثم أثناء السعي بدأت من المروة وقصرت وخلعت الإحرام ثم علمت بأن السعي يبدأ من الصفا، إن كنت بدأت من المروة جهلا ثم أتممت سعيك بالمروة، يعني مشيت 8 أشواط، فليس عليك شيء، لأن الشوط الأول يسقط ولا يعتد به. وأما إن كنت بدأت بالمروة وانتهيت بالصفا قفت 7 أشواط فقط، فشوطك الأول لاغي فتكون قفت 6 فقط، فعليك أن تستعيد ملابس الإحرام وأن تكمل سعيك، وعليك فدية التقصير الذي فعلت، إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. في حالة القتل العمد هل يجوز لأهل القتيل العفو عن القاتل؟ الجواب نعم، يجوز لهم ذلك ويؤجرون عليه. وهم متى يعفون؟ هم يعفون إذا كان القتل عمد فالعفو حسن، وأما إذا كان القتل خطأ فليس لهم حق القصاص، هم مخيرون بين الدية أو العفو مجانا. وأما في حال القتل العمد فهم مخيرون بين الأمور الثلاثة: القصاص أو العفو عن القصاص، أو طلب الدية، أو العفو مجانا بدون قصاص ولا دية. وأفضلها وأكملها العفو مجانا ثم العفو إلى الدية، ومن حقهم القصاص إذا كان القتل عمدا. يقول: بعض الناس يقولون بأن القرآن مخلوق، والبعض الآخر يقولون لا. القرآن كلام الله جل وعلا، القرآن كلام الله جل وعلا، منه بدأ وإليه يعود، فهو كلام الله وليس بمخلوق. وقد حصل بهذا القول فتنة عمياء امتحن بها كثير من العلماء رحمهم الله، وأوذوا وعذبوا وحبسوا، ومن أشدهم في ذلك بلاء وعذابا الإمام أحمد رحمه الله، عذب وأوذي لأجل أن يقول إن القرآن مخلوق فأبى رحمه الله ورضي عنه. وقد رغب إليه بعض طلبة العلم بأن يتأول لأجل أن يخلص نفسه من العذاب، كما تأول غيره من العلماء ما استطاعوا الصبر على العذاب، فتأول بعضهم رحمهم الله. فحاول بعض طلبة العلم من الإمام أحمد رحمه الله أن يتأول ليخلص نفسه من العذاب، فقال: لا، أبقى في العذاب ولا أخلص نفسي وأضل الناس، لأن الناس لا يدرون عما في ضميري، وإنما يسمعون ما أقول، فقد أقول قولا أتخلص به من هؤلاء وضميري مخالف لذلك، لكني أضل من يسمع. فأبى رحمه الله أن يتأول أو أن يقول بهذا القول. وهذا قول، القول بخلق القرآن قول ضال، وقال به طوائف من أهل الضلال، وأهل السنة والجماعة متفقون على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذا لا بأس به إن شاء الله، وأنا ما أحط به، ما أدري والله ما قريته كله. يقول: إذا طاف الرجل أو قيمت الصلاة وبقي عليه من العدد، أي لم يكمل السبعة، يدخل مع الإمام في الصلاة، فإذا انتهت صلاته قبل أن يتنفل يكمل ما بقي، ولا يحتسب الشوط الذي قطعه في أثنائه. إذا أقيمت الصلاة وقد طاف مثلا أربعة ونصف، فبعدما تنتهي الصلاة يأتي بثلاثة كاملة يكمل بها الأربعة، ولا يحتسب نصف الشوط الذي قطعه لإقامة الصلاة. ويكون البدء من الحجر الأسود، يبدأ من الحجر الأسود ويأتي بما بقي كاملا. إذا كان طاف ثلاثة ونصف يبدأ من الحجر الأسود ويأتي بأربعة، طاف أربعة ونصف مثلا يبدأ من الحجر الأسود ويأتي بثلاثة، وهكذا. يقول: ما حكم رجل طلبت منه زوجته أن يطلقها فقال لها: ليس الآن ولكن غدا سوف أفعل، فهل وقع هذا طلاق أم لا؟ هذا ما وقع، هذا وعد بالطلاق، والوعد بالطلاق لا يكون طلاقا، وإنما إذا قال: أنت طالقة غدا أو أنت مطلقة غدا، فهذا طلاق. أما إذا قال: غدا سوف أفعل، أو ألحت عليه بطلاقها ووعدها بأنه سيطلقها، فهذا وعد بالطلاق وليس بطلاق. يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هل يسوغ لنا التطوع بالسعي؟ والجواب: لا يجوز لنا ذلك، فالسعي سبعة أشواط في الحج وسبعة أشواط في العمرة، ولا يجوز الزيادة على ذلك، وإنما من تطوع بأي نوع من أنواع الطاعات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العبادات توقيفية يتوقف فيها على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سعى تطوعا، وإنما السعي مرة في الحج ومرة في العمرة. يقول: الجمع في المطر للصلاة بين العشاء والمغرب هل يكون لأي مطر؟ إذا كان يشق على الناس الخروج في صلاة العشاء مرة أخرى وهم في صلاة المغرب، فللإمام أن يجمع بين المغرب والعشاء، وأما إذا كان لا يشق ذلك فصلاة كل فريضة في وقتها. يقول: رجل وجد من جبال مكة نحلا بعسله، فهل يجوز له أخذه أم هو من صيد الحرم؟ النحل والعسل مباح، إذا وجده ليس لأحد فأخذه، لأن هذا من الأشياء التي تذهب. يقول: لدي أخوان يعملان وراتبهما لا يكفي لقضاء حوائج الزواج، فهل يجوز لي إخراج جزء من زكاة المال لمساعدتهما في زواجهما؟ الجواب: نعم، إذا كانت لا تجب عليك نفقتهما، كأن تكون لا ترثهما بأن يكون والدك موجود أو لهما أولاد أو يوجد من يحجبك عن الميراث فتدفع لهما الزكاة لمساعدتهما في الزواج، حسن إذا كان لا يستطيعان ذلك، لأن الزواج مأمور به ومرغب فيه شرعا، فإعانة المرء عليه من الزكاة حسن. هذا الأخ يقول إن هذه الورقة جاءت مطبوعة وعنوانها شحم الخنزير بين هذه الأنواع، وذكر أشياء من الأنواع التي تصنع أو تصنع من شحم الخنزير، والذي ينبغي للمسلم هو أن يحتاط لمطعمه فلا يأكل ما كان فيه اشتباه أو شك، والحلال ولله الحمد كثير وطيب ومتوفر، ونحن في غنية عما نشك فيه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإذا شككت في أمر بأن فيه شيء محرم أو خالطته نجاسة فدعه، وفيما لا يشك فيه غنية وكفاية. وأما إذا احتجت واضطررت إلى هذا الشيء وأنت غير متيقن الحرمة فالأصل الحل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.